بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله في الباب 95، باب موت الفجاءة البغتة. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. هذا رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أمه افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، لأن الموتى قسمان: منهم من يتعلل ويمرض ثم يشتد مرضه، تأتيه السكرات، يتعب فيموت، ويكون أهله قد توقعوا موته لما يرونه في حاله، كما مر بنا في قصة عائشة رضي الله عنها أنها دخلت على أبيها ترى في وجهه الموت. وقسم آخر من الأموات يموت فجأة، لا يكون معروفا بمرض مزمن ولا بتعلل، وقد يكون مرضا معتادا في العادة، كأشياء مما ينتاب الناس: حمى، ملاريا، كذلك أيضا أشياء من هذا القبيل الذي في العادة أن الناس يمرضون ويقومون منها بفضل الله والأمر له سبحانه وتعالى. فإذا بالأجل يأتي، ويكون ذلك المرض سببا، يكون سببا. فهذه جاء أنها أم سعد بن عبادة افترتت نفسها، ماتت فجأة، قال: وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني لو كانت تشعر بقرب الأجل ستوصي. وهذا نستفيد منه أن الإنسان يرتب أموره وينفق ويوصي بحقوق له أو عليه قبل أن يفجأه الأجل. لهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه؟ أي إذا شعر بمرض أو نحو ذلك، حتى ولو كان لا يتوقع الهلاك، وصيته اكتب وصيته: علي لفلان كذا، ولي عند فلان كذا، اكتب وصية. وهكذا يوصي بأشياء مما يريد أن يتحلل منه، كأن يكون اقتطع أرضا ليست له، يقول: هذه الأرض ليست لي، ردوها لفلان، هذه أرض أخي، هذه أرض ابن عمي، هذه أرض جاري. يتحلل، لأنه ما دامت روحه في نفسه في الدنيا ينفعه أن يتحلل، أما إذا مات ذهب عليه. إنهم وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ يتصدق عنها. قال: نعم. وهذا يقودنا إلى معرفة ما الذي ينفع الميت بعد موته. والذي ينفع الميت بعد موته صدقة، كما في هذا الحديث، وهذا بالاتفاق. قال عبد الله بن المبارك: لكن ليس في الصدقة اختلاف، لا خلاف بين أهل العلم في الصدقة. كذلك ينفعه أن تحج عنه بوصية أو بغير وصية، إن كان مات مسلما ينفعه أن تعتمر عنه، حج عن أبيك واعتمر، ينفعه أن تدعو له، وهذا بالاتفاق أيضا الدعاء ينفع الميت وهو أعظم ما يمكن أن يصل ويستمر نفعه إلى الميت. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدقة الجارية قد تنقطع، العلم ليس كل الناس يكون عالما، الولد الصالح هو خير ما تكتنزه، ولد صالح يدعو لك بعد موتك، هو وأولاده وذريته كل هؤلاء يدعون لك، هذا ولد صالح تكتنزه في هذه الدنيا، تجعله خلفك، تصلك دعواته إلى قبرك، يرفعك الله بها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الرجل تكون له يرفع منزلة في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا، يعرف من عمله أنه لا يبلغ ذلك المبلغ وذلك المكان، فيقال: بدعاء ولدك لك، في رواية: باستغفار ولدك لك. الولد الصالح إذا دعا لك نفعك دعاؤه، أما الولد البطال، الولد الذي يتربص موتك، الولد الذي إن كان عندك شيء من متاع الدنيا أهمه غاية أكثر ما يهمه متى يذهب هذا الشيبة، خلنا نتمتع بالأموال وهكذا، هذا ما أحسنت في تربيته، والأمر لله من قبل ومن بعد، قد تكون بذلت بعض السبب لكن الأمر لله، فاحرص على أن يكون أولادك صالحين من ذكور وإناث يدعون لك بعد موتك، ينور الله عز وجل قبرك بدعائهم ويفرج عنك ويعافيك، وهكذا أيضا دعاء بقية المسلمين في دعائهم للمغفرة بالمغفرة والرحمة للمسلمين أمواتا وأحياء. قال الله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهكذا صلاة الجنازة هي من الدعاء للميت، هذا يصل إلى الميت. إذن هذه أشياء جاء بها الدليل، وجاء أيضا الدليل بالقضاء يصل إليك الأجر. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يصوم. تعال يا عبد الرحمن، تعال جلس، أين رايح؟ جلس، وأنت اذهب عند أبيك. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فالقضاء يصل الميت، قضاء الصوم وقضاء كذلك الديون، هذه من الأشياء التي تصل إلى الميت بعد موته. وهناك أشياء لا دليل على وصولها، الأصل في ذلك انقطاع العمل إلا مما جاء به الدليل. قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس له إلا سعيه، وما جاء به الدليل أنه يصله من سعي غيره ومن أثر غيره فهو على ما جاء به الدليل. ومن الأشياء التي لم يرد بها الدليل أنها تصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن، ليس هناك دليل على أن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت، وإن قال به بعض العلماء أو الفقهاء لكن ليس معهم دليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا أكثر قراءة القرآن منا، وأكثر تلاوة وأكثر حرصا وأكثر صلاة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان بعد فراغه من قراءته يقول: اللهم اهد ثواب قراءتي هذه في هذه الساعة وفي هذه الوقت السابق لفلان بن فلان. ما كانوا يهدون بثواب قراءتهم. هذا يدل على أن هذا ليس بمشروع ولا يصل إلى الميت. دعوة صالحة له خير له ولك، لأنك اتبعت به الدليل. أما ثواب قراءة القرآن لم يرد بها الدليل. وحديث اقرأوا على موتاكم ياسين حديث لا يثبت، حديث ضعيف. فلا يقرأ ياسين على الميت، لا عند احتضاره ولا بعد موته ولا على المقبرة، ولا كذلك أيضا ما اشتهر عند الناس من الفاتحة، فاتحة إلى روح فلان بن فلان، ثم نعم يقرأ الحاضرون الفاتحة ويمسحون وجوههم وصدورهم، وما تسمع منهم إلا ولا الضالين آمين. نعم قال الفاتحة على روح فلان، هذا ما عليه دليل. ويكتبون فوق القبور الفاتحة إلى روح فلان يذكرون، هذا ما عليه دليل. ما عليه دليل؟ قل هو الله أحد أو لا ثلث القرآن. نعم أفضل السور سورة الفاتحة سبع المثاني، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لم يأتي هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا عن أصحابه فيما نعلم، فهذا ليس بمشروع. ثم وسعوا الفاتحة إلى أن جعلوها للصفقات والأنكحة والبيع والشراء والمعاملات الكبيرة وعربون الصداقة في المعاملات. الفاتحة نقرأ الفاتحة على نية التوفيق، هذا كله من البدع، هذا كله من البدع. إنما الذي يشرع هو الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. أما القرآن فيقرأ ليؤجر عليه العبد، من قرأ حرف من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، له به عشر حسنات. إذن هذه هي التي تصل إلى الميت. وكذلك أيضا لا يصل إليه صلاة تقوم تصلي عنه، لا يجوز، لم يأتي الدليل بذلك. نقف حيث وقف الدليل، لأننا لو فتحنا هذا الباب من دون دليل لكان الإنسان يعرف مثلا أن ميته قد فوت بعض الصلوات، عشر صلوات عشرين صلاة، شهر ما صلى ويقوم يصلي بدله. ما في دليل، محدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما الفرق بين الصلاة وبين الصوم؟ الفرق الدليل، الدليل جاء بالصوم ولم يأتي بالصلاة. فنقف حيث وقف الدليل. قال ثم أيضا عند قراءة الفاتحة يرفعون أيديهم كهيئة الداعي، كهيئة من يدعو. هل إذا قرأ أحدنا القرآن يرفع يديه هكذا؟ معناه هذه كل بدعة تجر أختها، ليس في هذا دليل. لو كان هناك دليل أنه تقرأ الفاتحة أو القرآن على القبور أو على الموتى أو يصل ثوابها، لا كان أولى الناس بذلك أهل السنة، لأنهم متبعون للدليل والسنة. ولرأيتهم يلهجون بذلك صباح مساء لموتاهم، ولكن وفقهم الله للوقوف مع الدليل. قال الحافظ قوله باب موت الفجاءة، قال ابن رشيد هو مضبوط بالكسر البغتتي على البدل، باب موت الفجاءة البغتتي، يعني البغتة بدل من الفجاءة، وبدل المجرور مجرور، إلى قوله الفجاءة بضم الفاء وبعدها الجيم مد ثم همز، ويروى بفتح ثم سكون الفجأة بغير مد، إذا لم تمد تفتح الفاء تقول فجأة، وإذا مدت تضم الفاء فتقول فجاءة، وهي الهجوم على من لم يشعر به، فجأة هجم وأنت لا تشعر به. قال: وموت الفجأة وقوعه بغير سبب من مرض وغيره. قال ابن رشيد: مقصود المصنف والله أعلم الإشارة إلى أنه ليس بمكروه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر منه كراهيته لما لما أخبره الرجل بأن أمه افترتت نفسها، وأشار إلى ما رواه أبو داود بلفظ موت الفجأة أخذة أسف، وفي إسناده مقال. يعني معنى هذا الحديث موت الفجأة أخذة أسف أن من مات فجأة أنها أخذت غضب، أسف معنى غضب، فلما آسفونا أغضبونا، أخذة أسف أي أخذة غضب من الله نقمة. هذا الحديث لم يثبت، ولو ثبت فإنه قد حسنه بعض أهل العلم، لو ثبت لكان محمولا على من كان مستحقا له من الكفار أو العصاة الذين هم واقعون في إدبار وإعراض، لأن بعضهم قد نعم يعتدي ويعرض ويستكبر ويتحدى، بعضهم يقول أين ربك حتى نعم يعذبني، كما قال ذاك الملحد البخيتي حين قال أين ربكم يأتي وينتقم مني، وإذا كان قال ما يعرف أنا سأرسل له الموقع، استغفر الله على إلحاد وكفر، صلى الله العافية. هذا مثل هؤلاء المجرمين، لو جاءهم الأجل بغتة فهي أخذة أسف. وأما من كان صالحا فالأصل أنه يرجى للمسلم الخير. قال: فجرى على عادته في الترجمة بما لم يوافق شرطه، وإدخال ما يميل إلى ذلك ولو من طرف خفي انتهى. قال: والحديث المذكور أخرجه أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي، ورجاله ثقات إلا أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرى، وقوله أسف أي غضب وزنا ومعنى، وروي بوزن فاعل موت الفجأة أخذة آسف أي غضبان. ولأحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل فأسرع وقال: أكره موت الفوات أي الموت فجأة. قال ابن بطال: وكان ذلك والله أعلم لما في موت الفجأة من خوف حرمان الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث أنس نحو حديث عبيد بن خالد أي السلمي، وزاد فيه: المحروم من حرم وصيته، انتهى. ولكن كتب ابن أبي الدنيا رحمه الله ليست معتمدة في الحديث، فإنه مقمش جامع لكنه ليس بمحقق بمعنى أنه يعتمد على كل ما أورده، فإنه يجمع الغث والسمين، حاله في ذلك كحال السيوطي. قال: وفي مصنف إلا أن ابن أبي الدنيا محدث كبير، والسيوطي موسوعة في العلم لكنه عنده تصوف وأشعرية. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عائشة وابن مسعود: موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر. هذا توضيح لما سبق، أن موت الفجأة إنما تكون أخذت أسف في حق من؟ في حق الفاجر الكافر المنافق المعارض المدبر الذي هو بعيد عن الله، هذه تكون أخذة أسف، تكون أخذة أسف. أما في حق المؤمن راحة، إن للموت لسكرات، أراحه الله من سكرات الموت. قال: وقال ابن المنير: لعل البخاري أراد بهذه الترجمة أن من مات فجأة فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه مما يقبل النيابة، بهذا الشرط مما يقبل النيابة أي مما ورد به الدليل، كما وقع في حديث الباب. وقد نقل عن أحمد وبعض الشافعية كراهة موت الفجأة، معناه هذا الأمر ليس إليك، هو أجل متى ما جاء استلم الوديعة، ما يأتي خيرك تريد فجأة أو تريد بماذا بمدة مدة أو فجأة، ما في خيار. نعم، إنما الذين يخيرون الأنبياء خيرون عليهم السلام تكرم من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد علم ما يختارون وقد كتب آجالهم وما يختارونه. ونقل النووي عن بعض القدماء أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك. قال النووي: وهو محبوب للمراقبين، يعني الذي قد مرتب نفسه أموره مضبوطة مستعد مراقب لله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، متى ما جاء الأجل قال حيا به. هذا يقول النووي هذا محبوب للمراقبين، يعني الذين هم عندهم مراقبة لله سبحانه وتعالى. اليوم تخيل أنا وأنت، تخيل أننا وأنت أنه لو افترض أننا أعلمنا بأجلنا، أن الأجل مثلا غدا، أن الأجل غدا أو بعد غد، هل ستنظر إلى دنيا أو متاع أو تنظر إلى أشياء من الآمال الطويلة، حبال ممدودة قد بنيت وسقفت في الهواء وتمنيت كذا وكذا 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 وأشياء من هذا القبيل؟ الجواب لا. إذا علم أحدنا أن أجله قد اقترب فإنه ليس إلا في صلاة وذكر ودعاء واستغفار وبكاء وقل لفلان سامحني وردوا كذا وفعلوا كذا. تخيل أنت هذا حال المراقبين. المراقب حاله دائما هذا كأنه سيموت الذي هو يراقب الله عز وجل. أما الغافل والمقصر فهو لا يبالي، حمل فوق يركم إلى أن خارجه الله أو يأخذ بمعرة ما فعل. فلذلك احتاج الإنسان إلى أن يتذكر دائما مثل هذه الأمور. قال النووي: هو محبوب للمراقبين. قال: قلت وبذلك يجتمع القولان. هل هو مكروه أو محبوب؟ من كان لذا قالوا في بعض ترجمة بعض الصالحين: لو علم أن الموت يأتيه غدا ما زاد في عمله، ما استطاع، يعني معناه مبالغة في ماذا، في اجتهادهم. لو علم أن الموت يأتيه غدا، أن ملك الموت يأتيه غدا، وقته مرتب كله في طاعة وذكر مملوء بذلك، ليس هناك ما يشغله عن الطاعة، ما استطاع أن يزيد في عمله. وهذا وإن كان فيه يعني شيء من المبالغة لكن هو مقارب للحقيقة، بخلافنا نحن إذا علم أحدنا أن أجله غدا فإنه نعم فعل استنفار لعقله ولبدنه ولجسده ولكل قوة فيه ليصرفها في طاعة الله. إذن هذا هو الكلام على موت الفجاء. قوله افتلتت أن رجلا قال هو سعد بن عبادة واسم أمه عمرة، افتلتت أي سلبت أي مات فجاء. الفلتة والافتلات ما وقع بغتة من غير روية. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة، أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته. يقول: من توضأ وهو على وضوء هل له فضل؟ ما يسمى بتجديد الوضوء، يعني توضأ وهو على وضوء، إن كان قد صلى بالوضوء الأول بعض الصلاة فله أن يتوضأ عند كل صلاة ولا سيما الفرائض، هذا يؤجر عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وعام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. فقيل له في ذلك قال عمر: يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل؟ قال: عمدا صنعته يا عمر، يبين الجواز، وإلا في الأولى الوضوء لكل صلاة من الفرائض، تتوضأ للفجر الظهر العصر المغرب العشاء. طيب، وهذا حتى ولو كنت لا تحتاج إلى دورة المياه، حتى ولو لم ينتقض وضوءك تجدد الوضوء لا بأس، توجر على ذلك. لكن إذا كنت توضأت قبل 10 دقائق وما صليت فلا يشرع لك أن تتوضأ فوق وضوء وأنت ما قد صليت بالوضوء الأول صلاة، ليس هذا مشروع. يقول ما حكم كفت الثياب وقت الصلاة؟ منهي عنه عن كفت الثياب، وذلك في كل ثوب مسترسل. الثوب المسترسل تقوم وتجمعه، تقوم وتجمع ثوبك المسترسل اتركه على حاله. نهى عن كفت الثياب والشعر، كانت شعورهم كبيرة فنهوا عن كفتها، هذا في حق الرجال، في حق الرجال. كذلك ثوب، حتى إن بعض الفقهاء يقولون يدخل فيه الذي هو تعطيف كم القميص أو الشميز، ونسمى الشميز وقت الصلاة، هذا كفت اتركه مرسلا كما هو، اتركه مرسلا ولا تكفت ثوبا. كذلك أيضا إذا سجد يلملم ثيابه، الإزار أو القميص يلملمه ويكفته، لا اتركه على حاله. نهى عن كفت الثياب والشعر، والحكمة في ذلك قال بعض أهل العلم لتنال نصيبها من السجود، أنك تسجد يسجد معك من ما تدلى من ثيابك وشعرك فينال نصيبه، والله أعلم. يقول السائل أنا ساكن مع أسرتي بالمدينة وأمي تسكن في قرية، وتريد أمي أن تدفع وتتكفل بإخراج زكاة الفطر عني وعن أسرتي في القرية، ما حكم ذلك؟ جزاها الله خيرا، إذا تواصلت بك وأذنت لها فيجوز ذلك، هذا من باب التنويب في قضاء الزكاة، في قضاء الديون، في كذلك زكاة الفطر. هو الأولى إن إذا كنت أنت مقتدرا أنك تفعل هذه العبادة بنفسك لتعود نفسك وأهل بيتك عليها، لكن من حيث الجواز يجوز، أو إذا كان حالك ضيقا وحالها متيسرا، نعم، فأخبرها بمن الذي تخرجه، خرجي كذا وكذا يا أماه، ونعم يجزئ ذلك عنك. يقول السائل إذا سلم أحدنا عن يمينه وعن يساره على من يسلم؟ الجواب كان عن يمينه إنس فيسلم على الإنس والملائكة ومن شاء الله من عباده، من عباده، وإن لم يكن عن يمينه إنس ولا عن يساره فيسلم على الملائكة ويسلم على نفسه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سلم على من ترى ومن لا ترى، من تعرف ومن لا تعرف، كذا أمرت. ذكر البخاري رحمه الله أنه يكتفى إذا دخل عليك شخص وأنت تسلم فأشرت إليه، ثم إذا فرغت من صلاتك قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أن ذلك يجزئ بدل السلام. لكن أما أن من كان بجواره غير مصلي فإنه يرد عليه، لا، لا يرد عليه، لم يكونوا يردون على المصلي، لم يكونوا يردون على المصلي، وإلا كان كل مصلي سيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يرجع يقول عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، لكن ما كانوا يفعلون ذلك. الذي يترك إخراج زكاة الفطر هذا تارك لواجب ولفرض فرضه النبي عليه الصلاة والسلام وقدره، فهو واقع في معصية، ينقص صومه ويتحمل إثم تلك المعصية. وبعض الناس هذا قد يغفل عنه كثيرا، أن بعضهم يكون فقيرا محتاجا، ليس بذاك الفقير المدقع، محتاج، فيظن أنه ليس عليه إخراج زكاة ما دام أنه محتاج، ليس عليه إخراج. لكن يأتي رمضان ويسر الله له بخير، هذا يعطيه كيس بر، وهذا كيس رز، وهذا قطمة رز، وهذا نصف كيس دقيق، وهذا كذا، فيحصل خيرا، وفي شهر رمضان يغتني نوعا ما، بمعنى أنه يكتفي وزيادة، فعنده فاضل عن قوت يومه وعن قوت أيامه القادمة، فهذا واجب عليه أن يخرج الزكاة، لأنه قد صار مقتدرا، عنده ما يزيد على قوت يومه فيخرج الزكاة، وسيخلف الله عليه بخير، أما المساكين الآخرون سيعطونه، يقصدونه بالزكاة لأنه محتاج وفقير. طيب أيضا من المسائل، هل يجوز أن تتفق أنت وجارك، يعني أنت تجهز كيسك تقول لجارك أنا أوصله للباب وأنت رجعه؟ طيب تكون أنت عندك 5 أنفس 7 أنفسه كذلك، قول كيف العمل؟ قال أنت عبي الكيس وهات وأنا أرجعه لك. طيب هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. لكن لو أخرجت أنت زكاة فطرك لمسكين، نظرت في أحوج الناس، أقرب الناس من جيرانك وكذا، أعطيتهم، ثم ذاك المسكين أو ذاك البيت الذي أعطيته أراد أن يخرج زكاة ماله، فنظر في أقرب من يخرجه فوجدك أنت من ضمن من يعطيهم، فأعطاك بعض ما يخرج أو كل ما يخرج من غير اتفاق، هذا لا بأس به، لأن هذا لم يقع عن قصد الاتفاق لإسقاط الزكاة، إنما هذا وقع اتفاق، وقع ماذا؟ قدرا، ووقع لأنه ما حصل غيره. نعم بارك الله فيكم. أما الاتفاق المسبق لا يصلح، هذا لا يصلح. يقول من الذي يستدير إذا سلم من صلاته؟ الجواب الإمام، إذا انصرف من صلاته يدور ويتوجه إلى المأمومين، توجه إلى المأمومين الإمام، وبقية المأمومين يبقون في مكانهم يذكرون الله، إلا من احتاج أن يستند إلى عمود أو إلى جدار أو نحو ذلك فله ذلك. طيب إذن هذا ما يتعلق بدرس اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، معنا الليلة ليلة وترية، نسأل الله عز وجل خيرها، إن شاء الله من الساعة 1 إلى 1/4 نبدأ الصلاة، الليالي الوترية 1 إلى 1/4، ليلة 27 12:30، والليالي الشفعية من القريب 1 إن شاء الله تعالى، ونسأل الله الإعانة والسداد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونتعاون جميعا في مسألة الأولاد، أولاد بعض الأولاد متعبين، أولياؤهم يضبطونهم بجوارهم ينتبهون لهم، وكذلك ماذا نجعل من ينتبه لهم من أو يكون من الحراس الذين يحرسون في الصلاة لأجل أن يرتاح المصلون، ومن احتاج إلى أن يخبط خلنا نحن معتكفون خلنا نعطيهم منها، كيف يخبط الكبار والصغار ها؟ لا كل يذهب عند وليه، يذهب عند وليه، نتعاون، الصغار يحتاجون صبر، يحتاجون صبر، والكبار كذلك أيضا، بعض الكبار يأتي تجد الشيابات في الصفوف الأولى كبار السن ما يسكن في الصف الأول، والشباب ما يسكن في الصف الأول، لكن من أين؟ من الخلف ما يسكن هناك، يخاف على الجدار ذاك يسقط يرزحه بظهره، وينتظر إلى أن يقول الإمام يقرب من الركوع قفز مثل الأطفال، لا خلي عندك نشاطا، أنت قد جئت للتفرغ وأنت شباب، شباب لو قيل لأحدهم طوبر طابور وزعون لك قطمة رز، قطمة رز نعم ب20,000 أو ب30,000، ربما طوبر من الصباح إلى الظهر بين الشمس، ولا ململة ولا قلقلة، لماذا تفكر تقول قطمة ما شاء الله بسمتي، وتفكر فكر في الأجر أنت، وثبت في الصلاة، ثبت في الصلاة تحصل الخير، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.